السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد، وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الخلفاء الأوصياء الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث وصل بنا في تقسيم علم الأصول وتعريف علم الأصول مع المرحوم الأصفهاني الرباعية في تقسيم علم الأصول، طبعا بما يصب في بيان وتوضيح تعريف علم الأصول. القسم الأول القطع واليقين، أو ما ينتج ثبوتا. ونستطيع أن نعبر عن القسم الأول، نعبر عنه تسمية بدل القطع واليقين وما ينتج ثبوتا، هذه التسميات الثلاث، نطلق عليه تسمية رابعة وهو ما يعرف بالمبادئ الأحكامية أو أصول القانون. أصول القانون أو أسس التشريع أو أسس القانون أو مبادئ القانون أو على التعبيرات، والتي دائما يستعمل هذا التعبير المحقق الحلي في كتابه الشرائع موافق لأصول المذهب وقواعده، تعبير هذا التعبير عند المحقق الحلي في الشرائع مراده هذا المطلب. فهذا تسمية أخرى للقسم الأول، بدلا نعبر عن اليقين أو القطع أو الإنتاج الثبوتي نعبر عنه بأصول القانون، أسس التشريع ما شابه ذلك، بتعبير سلس بعد ثقافي، المبادئ الدستورية للدين، المبادئ الدستورية بمثابة الدستور، سواء في علم الكلام هناك عندنا مبادئ دستورية، مثلا في علم الفقه عندنا مبادئ دستورية، في علم الكلام، في علم الفقه، في علم الأخلاق، كلهم جرّا مبادئ دستورية تعرض عليها متشابهات أحكام الدين. هذا تعبيرهم سلس وسهل. هذا هو القسم الأول وهو ما ينتج ثبوتا. فلاحظوا أن علماء الأصول جعلوا الميزان الثبوتي المضموني مقدم على الظنون، عن منظومة الظنون بأكملها، منظومة الظنون سواء مضمونا أو طريقا أو دلالة، لأن الظنون إما من ناحية الطرق ظنية أو من ناحية الدلالة ظنية أو من ناحية المضمون ظنية، كلها تقع في القسم الثاني من الأدلة الظنية، كلها تقع في القسم الثاني. فهذا القسم الثاني تحت خيمة غطاء القسم الأول. القسم الأول هي المبادئ الدستورية، يعني محكمات القرآن بالتالي ومحكمات سنة المعصومين، سنة العترة، سنة أهل البيت عليهم السلام، طبعا والمهيمن على الثقلين سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فلاحظ هذا التقسيم الأصولي والترتيب الأصولي، واضح أن مدارية المبادئ الدستورية في الدين، في العقائد في عندنا مبادئ دستورية، مبادئ دستورية يعني ثوابت لا تتزحزح، في الفقه عندنا مبادئ دستورية، سواء مبادئ دستورية عالية رتبة أو مبادئ دستورية حتى لباب فرض خلل الصلاة، مبادئ دستورية لخلل باب الحج الخلل الذي يقع في باب الحج مثلا بالنسبة للمعتمر والحاج، أو في باب هل ما جابوه، فعندنا مبادئ دستورية قواعد ثوابت، هذه الذي يحكمها المحقق الحلي على الروايات طريقا ودلالة في كل كتاب الشرايع، هي هذه الذي يحكمها الشهيد الأول في الدروس على الطرق وعلى الدلالة وعلى وعلى. لماذا؟ لأن هذه المبادئ الدستورية دلالتها مهيمنة، دلالة مضمونها كذا ساري في الظنون كلها، هي أي نكتة مهمة وعلتفت لها. نعم، فهذا الترتيب ليس عبطا إذن كما مر بنا، هذا الترتيب لعلم الأصول، أصول الفقه، فقه الفهم، يعني فهم كل علوم الدين وليس خصوص الأحكام الفرعية في الفقه. يعني رحمة الله عليه السيد هادي الميلاني، خب من أبرز تلاميذ الكومباني ومن أبرز تلاميذ النائني، كان ينصح حتى عموم عامة المؤمنين أن يتثقفوا بأصول الفقه. يقول أنا أرتب الفكر لديهم، سيما الفكر الديني، بالتالي يلتفت شلون يرتب المعادلة وما أدري كذا وفلان، لا تلتبس عليه الشبهات، معروف عنده عليه تعالى وكلامه في محل متين، وإذا صار عنده ثقافة ولو متخصص ولو وليس تعلم ثقافة بأصول الفقه، لأن أصول الفقه من العلوم المنطقية، منطق ومنهج، يمنطق يمنهج العلوم الدينية على قيد نكتة هذه لطيفة. فلاحظ إذن في علماء الأصول أبوا أن يجعلوا الظنون أو الطرق أو الدلالة أو الدلالات، كل منظومة الظهور وما شابه ذلك، أبوا أن يجعلوها هي المصدر الأول، المصدر الأول، ميزان الأول، القطع اليقين، الانتاج الثبوتي، أو قل أصول قانون، أو قل المبادئ الدستورية. وهذا المشكلة الموجودة عند الوهابية، الوهابية يتركون هذه المبادئ الدستورية في الدين ويتشبثون بأخبار الأحاد، أخبار الأحاد يتشبثون بها، يعني ماذا يجعلوا هي المدار هي الميزان. الخوارج مشكلتهم هي هذه، يعني كمنهج فكري، يعني من أول من صار عنده خلط وخبط وخلل ولخبطة وبخلطة ولخططة في المنهج هم الخوارج، حكموا بعض البحوث الظنية على إيش؟ على المبادئ الدستورية، يعني نقطة جدا مهمة يجب الالتفات إليها. بخلاف ماذا؟ بخلاف النظام الصحيح في معارف الدين يجب جعل المبادئ الدستورية هي ميزان أول، هذه نقطة لطيفة. فإذا هذا الترتيب ليس ديكور وزخرف وحشو من الكلام، على صناعة منهجية يجب أن يراعيها الإنسان. هنا ما هي مهم، فهذه نقطة جدا مهمة. وهذا هو الذي المبادئ الدستورية هي التي يجعلها الشيخ المفيد والمرتضى وابن إدريس وابن براج وابن حمزة وابن زهرة وكل القدماء يجعلوها ماذا؟ يعني يجعلوها هي المحك لاعتبار خبر الواحد، لا كون الطريق ورواته ثقات فقط، ثم ماذا؟ بل حتى لو كان رواته ضعاف، إذا مضمونه مطابق للمبادئ الدستورية يقولون هذا المضمون للخبر الضعيف، ضعيف طريقا، هم وصف الضعف والصحة اصطلاحا عند النجاشي عند ابن الغضائري. هذه نكتة جدا مهمة، ملحمة علمية عظيمة في مذهبنا حتى عند الطرف الآخر قبل القرن السابع، لأنه هذا التغيير حصل عندنا وعنده شيء. أنا الآن ما درست أسبابه، كانت الصحة والضعف عندنا عند الفريقين وصف للمضمون، عند علماء الفريقين وصف للمضمون لا للطريق أبدا. في القرن السابع ما الحدث الذي حدث حيث السيد أحمد بن طاووس، وأيضا عندهم الذهبي والحاكم بدلوا الصلاح من الصحة والضعف في المضمون، ذهبوا به إلى وين؟ إلى الطريق. هذه يجب التفات إلى هذه الملحمة التاريخية العلمية. سببها ما هو أنا الآن ما اكتشفته، كل ما بعد ما نبشت ما اكتشفته. لماذا هم يطلقون، دققوا، هاي ملحمة تاريخية علمية ضرورية، لماذا هم يطلقون على البخاري وعلى مسلم وعلى الصحاح الستة والصحاح العشرة، الصحاح معناها طرقها فيها مراسيل ضعاف، مراسيل شو مرسل؟ إذا كانت الصحة وصف الطريق كيف يطلقون الصحة على هو بكل كذا؟ واضح لأنه هم مؤلفي الصحاح الصحيحين أو الصحاح الستة أو الصحاح العشرة ألفوها قبل القرن السابع، واصطلاح الصحة في القرون السابقة وصف لمن؟ للمضمون. فلقوا صحيح البخاري، شنو صحيح البخاري؟ هو طرق كثيرة مراسيل فيه، مقصودهم المضمون، يعني مضمون ما اتفق عليه المذهب الآخر. كذلك أيضا نعم هو صحة الكتاب هلحة، صحة الكتاب نعم وصحة المضمون. كذلك عندما يقال الصدوق يصف كتابه بالصحيح، ليس مقصود أخوه هو الصدوق يروي مراسيل أو يروي روايات بطرق ضعيفة، هو يضعف طريقها، ما يقول كلمة ضعيف يعني يطعن مثلا في الراوي، فكيف يقول الكتاب صحيح؟ مقصودها مضمونة صحيح، لأنه في ديباجة مقدمة الفقيه والصدوق يقول ما هذا مضمونة، إن هذا حجة فيما بيني وبيني وصح عندي وكذا، مقصودها مو الطرق، معنى طرق ما يكترثون بها القدماء، لا أقول لا يكترثون، لكن ليس الركن الأول عندهم العمدة في كلمة الصحة. دي حقيقة تاريخية علمية يجب الوقوف عندها مليا، كيف حصلت، كيف تغيرت في علم الرجال، في علم الحديث، في علم الأصول، في العلوم الدينية، يجب الالتفات، يعني يجب التنقيب ونبش هذا البحث العلمي. كذلك الشيخ الطوسي لاحظ ديباجة على التهذيب، ديباجة على الاستبصار، أيضا يصف روايات التي أخرجها في التهذيبين، يعني التهذيب والاستبصار، بالتالي مضمونة بالصحة. الكليني أيضا يذكر في ديباجته، وهذا هو الذي غرر الإخباريين، يعني جملة كثيرة من الإخباريين، أنه هو كتب الأربعة صحيحة. أصلا الصحة عند القدماء ليست هي ربط لها بالطريق أيها الإخباريون أو أيها الأصوليون المتأخرون، أصلا ما هي ربط بالصحة بالطريق. كما أن السيد خوي رحمة الله عليه استظهر مدة من الزمان مديدة من ابن قولويه وهو من القدماء أستاذ الشيخ المفيد، استظهر من ديباجة كامل الزيارات أنه يصحح كل الطرق الموجودة هنا، فهو ابن قولويه متقدم على المفيد، والمفيد متقدم على النجاشي، فابن قولويه متقدم على النجاشي بطبقتين مو بطبقة واحدة، وهو يصحح كل الطرق حسب يعني استظهار السيد خوي، واستظهار مو في محله، لأن السيد شلون الإخباريين استظهروا من الكتب الأربعة أن طرق الكتب الأربعة كلها صحيحة وهم خاطئ؟ هذا غفلة وقع فيها السيد خوي رحمة الله عليه بالنسبة لكامل الزيارات مدة مديدة، والحال أن اصطلاح القدماء في الصحة ليس أيضا الطرق، كي بعد ذلك يتبدل نظر السيد خوي تجاه كامل الزيارات من قوله. أيضا نظر السيد خوي غفلة وقع في ماذا؟ نفس هذا الصلاح، أن علي بن إبراهيم القمي صاحب تفسير قمي كل الطرق اللي فيه ماذا؟ وهذا لم يعدل عنه السيد خوي إلى آخر حياته، والحال أن مراد القمي ليس تصحيح الطرق، تصحيح المضمون، اصطلاح. والقمي من؟ القمي هو أستاذ الكليني، يعني في الغيبة الصغرى متقدم على الصدوق ومتقدم على أستاذ المفيد، يعني متقدم ثلاث أربع طبقات، القمي تقريبا متقدم ثلاث أو أربع طبقات على من؟ على النجاشي، بس اصطلاحهم ليس هذا، ليس هو ماذا؟ صحة الطريق، مصطلحهم صحة المضمون، لا كلمة صحة موجودة، كلمة صحة موجودة، كلمة صحة موجودة، آثار الصحيحة صحة موجودة، عبر عنها الصحة وضعفا يعبر عنها. فلاحظ انت اذا من القمي وغيره قبله والى الكليني والى بنقول أوه والصدوق وكذا، وإذن تأتي للمفيد وللنجاشي وابن الغضائري، أصلا مصطلحا في الصحة هي المضمون، يعني تحكيم مبادئ الدستورية على الطرق الظنية والدلالة. يعني هذا الموجود في تراث ابن قولويه. أيضا لاحظ ميزة النوري، مع أنه بحر متلاطم في الحديث والرجال، ميزة النوري انصافا يعني متبحر ليس له مثيل. صناعة الجانب الصناعي للميزة النوري بحث آخر، لكن من حيث المواد الميزة النوري بحر متلاطم، مواد رجالية أو مواد علم الحديث. هي خاتمة المستدرك للميزة النوري، حافلة كان يصوم بها في النجف الأشرف للمباحثة في جملة من أبوابها للتضلع في علم الرجال وعلم الحديث. خاتمة المستدرك النوري الأبواب الأولى لها. أيضا الميزة النوري ووفاقا له، لأنه كان الميزة النائني كثير يعتمد علميا على آراء الميزة النائني، يعتمد على آراء الميزة النوري في علم الحديث وعلم الرجال. فهنا الميزة النوري والميزة النائني كليهما رحمة الله عليه ذهب إلى أن وصول الكافي كل طرق معتبرة صحيحة. هذا أيضا غفلة من الميزة النوري ومن الميزة النائني، ليس مراد الكليني كما توهمه الأخباريون أو كما توهم السيد الخوي في كامل الزيارات المتشقمية. الصحة عند القدماء مضمونان ليس طرقا، هذه ملحمة علمية تاريخية يجب التوقف عندها، توقف علمي ودراستها بشكل دقيق جدا عند الفريقين ليس فقط عندنا، كما الآن ذكرت المشروع. الآن يأتي صاحب ميزان الاعتدال الذهبي ويناقش الأسانيد وكذا وفلان في الصحيحين، أصلا هم ليس مرادهم بحض الأسانيد، الأسانيد جزء الحجة جزء القرينة عند الفريقين إلى قبل القرن السابع، أو الحاكم المستدرك الحاكم النيشابوري صاحب المستدرك، وطبعا حفظ كثير من الحقائق لفضائل أهل البيت ومقامات أهل البيت عند العامة الحاكم النيشابوري. كثير من الروايات التي ربما بعض من في الوسط الخاص ينقنق فيها وعادة يحب ينقنق في المقامات والفضائل، هذا الحاكم النيشابوري رواها بطرق العامة ثبتها، سأعمل في المجال نحن. فالحاكم النيشابوري أو الذهبي غفل، وكثير يعني من القرن السابع كما غفل السيد أحمد بن طاووس رحمة الله عليه. شلون هذه الغفلة صارت مشتركة ومتزامنة، وشلون توافق قبلها كان مشترك ومتزامن؟ هذه الآن ما قدر أفسرها علميا، ما استطعت أفسرها صراحة إلى الآن، لأن لم أجد رؤوس خيوطها كيف حصل الدين المطلب ما أدري. وعلى حالنا مذهب القدماء من الفريقين هو الأمتن هو الأسلم، وهو منطبق مع تعريف علم أصول الفقه كما ذكرنا، يذكرون القطع فوق ماذا؟ الظنون، المبادئ أصول القانون فوق الظنون، طرقا مضمونا دلالة تحكيم الدستور. الآن حتى في علم القانون، هذا اللي يذكره علم أصول الفقه والأصوليون في علم أصول، حتى في علم القانون والله الناطق الرسمي باسم البرلمان نطق بهذا القانون، الناطق الوزاري باسم الدائرة القانونية في الوزارة نطق وعسى ينطق ألف مرة، المهم يشوفون هذا القانون مطابق مضمونا مطابق للدستور، المحكمة الدستورية ما تنظر للناطق الراوي من هو، الصحيفة الرسمية من هي، قالت أو لم تقل. نفس المحكمة الدستورية تلاحظ ماذا في كل العالم؟ تلاحظ مضمون ده القانون البرلماني، مضمون ده القانون الوزاري، لا طرق صدورا، يلاحظون ماذا؟ يلاحظون مضمونة منطبق مع الدستور أم لا؟ هذا هو دستورية القانون. شوف نظام ماذا تتوسع أنت بالطرق القانونية إذا لم تكن لديك قدرة على مطابقة القانون البرلماني أو الوزاري أو البلدي، إذا لم تكن لديك قدرة على مطابقتهم على المبادئ الدستورية. إذا كان لديك قدرة قدرة وكذا، فما تصل نوبة مع الفقاهة، لا تصل نوبة إلى الرواة ولما الجمع. على كل فهذا حتى في القانون الوضعي هكذا، أن القسم الأول وهو المبادئ الدستورية محكمة على الطرق الظنية أو على منظومة الظنون، هي نكتة جدا، هي فطرية عقلائية عقلية أصولية شي تريد تسميها سميها، دينية لا دينية كل مشتركين في هذا الجانب. نرجع إلى هذا المطلب وهو أنه بين الفريقين إذا الصحة والضعف كانت بالحاض تحكيم القسم الأول وهو اليقين وهو المبادئ الدستورية تحكيمه، وهذا التحكيم كما مر بنا يحتاج لاجتهاد يحتاج لفقاهة، بخلاف الاعتماد على الطرق الراوي والراوي والراوي ثقة والراوي، هي هذا أسلوب روائي إخباري، ما في عيب، ما أريد أستنقصهم، لكن هو أنزل درجة. أنت الذي تعتمد تجعل الركن الأول على الطريق، هذا مسلك روائي إروائي إخباري وليس مسلك أصولي. أصول يعني أصول الدستور تحكمها، مو أصول يعني أصولين مقابل إخباريين، لا، من الأصولين من هم إخباري من الإخباري من هم أصولي، أصولي يعني تحكم أصول الدستور أصول المبادئ، مو تذهب إلى التفاصيل التي هي طرق ظنية فقط تحكمها، هو هاي معنى أصولي هو هذا، يعني تحكم الاجتهاد والفقاهة والفهم ليتفقه، لولا نفر يعني روى يهاجر للرواية، كان مقدمة موهدة العمدة الغالي ليتفقه يتفهم، مو فقط يروو، يعني يشكلوا مجتهدين فقهاء أصوليين ليس مقابل إخباريين أو أصولي، أصولي يعني عندهم فقاهة علم لا تسطيح علمي، فقط راوي روائي سواء أصولي كان أو إخباري، قسم من الأصوليين والإخباريين سطحيين وقسم من الفريقين محققين. الأزمة مع ضحالة العلم هي هاي الأزمة، أما مع غزارة العلم تحكيم المبادئ الدستورية هذه أصولية المنهج وتلك قشرية المنهج، حديث ترويه تدريه، يعني بالأصول الدستورية تدريه تدريه دراية وعاية، حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه قشرية سطحية. فالمقصود نرجع، إذن هناك ظاهرة علمية مهمة كانت لدى الفريقان من محدثين من علماء كلام من علماء كذا، كانت هناك ظاهرة جدا عظيمة علمية من تحكيم المبادئ الدستورية على الجانب الظني، يعني بعبارة أخرى الصح عندهم بالحظ المضمون التطابق مع المبادئ الدستورية. خذ هذا الاصطلاح من أول كتاب الشرائع للمحقق الحلي، وهو المحقق الحلي معاصر للسيد محمد طاووس، ومع ذلك هو يحكم الاصطلاح القدماء حتى في كتاب أصول كتاب المعارج، كتاب في أصول فقه المحقق الحلي أيضا يحكم ندى الاصطلاح القدماء، فيقول مطابق لأصول المذهب، شو لاحظ أصول المذهب وقواعده، أصول المذهب هنا اصطلاح، يعني لدي من لديهم اصطلاح ليس اخباري مقابل اصول، اصطلاح يعني المحققين الفقهاء المجتهدين في مقابل القشريين السطحيين العشوائيين اللي يعتمدون فقط على جانب الرواية والطريق. على كل هذه غفلة حصلت، كيف وكيف التبادل في الاصطلاح صار حقيقة، يعني الوسط العلمي والجو العلمي مدعو لدراسته ورأس خيوطه كيف، لأن هذا هو الحقيقة اصطلاح القدماء هو الصحيح، وعليه النجاشي وعليه ابن الغضائري وعليه الشيخ الطوسي وكل الرجاليون القدماء هو يبنون على هذا المطلب على هذا المبنى. حتى علم الرجال في التوثيق والتضعيف المدار عندهم ليس على طرق التوثيق والتضعيف، عندهم المدار على ماذا؟ على أن هذا الراوي ما يرويه مطابق للمبادئ الدستورية للدين، يقولون هذا صحيح رواياته صحيحة. إذا شافوا رواياته تخالف مبادئ الدستورية للدين للمذهب يقول رواياته مظلمة كادرة ضعيفة، ضعف الصحة بالعرض مضمون، نفس الرجال يصطلح هذا المبنى. الآن كيف هذه الانقلاب العلمي صار؟ كيف عند الفريقين بشكل متزامن؟ العجيب انه بشكل متزامن بعد عند الفريقين، الى الان ما عرفنا اسبابه. فمشي المتأخرين في تفسير كلمات المتقدمين على اصطلاح المتأخرين خاطئة. يعني معرفة اصطلاح القدماء ما هو عند الفريقين، يعني نقطة مهمة جدا، ويتأثر على العلوم الدينية بشكل كبير، وبالتالي للأجل البحث والمجمع. فنرجع إذن قضية ال... وربما تشوف كثير من جملة من المتأخرين يخلطون بين اصطلاح القدماء واصطلاح المتأخرين، ومنهجية القدماء ومنهجية المتأخرين، فمزدوجة تشوف المنهج موجود، هذا موجود في اللاشعور عند كثير من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم موجود، بس كتدقيق منهجي يجب الإنسان يلتفت إليه. نرجع إلى نفس ما كنا فيه، كنا في اصطلاح ماذا؟ اصطلاح الاستنباط. طبعا اصطلاح الاستنباط هنا يتأثر بهالبحث أيضا، هل الاستنباط هو من النمط الأول يعني من قبيل المبادئ الدستورية وكذا كذا، وكيف تتوالد الطبقات القانونية من الطبقات التحتانية من الطبقات القانونية العليا؟ هذا بحث القسم الأول، استنباط من القسم الأول، وهذا عظيم التركيز في أي فيه بالحق أي علم ديني أو غير ديني بعد، نتاج عظيم جدا هذا القسم الأول كما سنبين إن شاء الله. علم أصول القانون وهو أحد علمي أصول الفقه، أصول الفقه يشتمل على الاستنباط العلم الأول أصول القانون، والاستنباط القسم الثاني الكاشفية، والاستنباط القسم الثالث هو التنجيز والتعديل علم أصول الفقه، ويشتمل على مجال. بس في الدقائق الأخيرة نذكر هذا المطلب حيث انتهينا الجلسة السابقة فيه. المعروف عند الأصوليين في هذا التقسيم أيضا، المعروف عند الأصوليين ما هو؟ أنه يميزون بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ما هو المائز الصناعي العلمي بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ المعروف أيضا لديهم أن القاعدة الفقهية هي تطبيق بسيط ساذج، يعني بسيط يقصدون ساذج يعني بسيط ما في مؤونة. قاعدة الفقهية عادة مؤونة تطبيقها ليس فيه تعقيد، بينما القاعدة الأصولية تطبيقها أو استثمارها فيه تعقيد علمي مغلق كذا. في فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. سيلخوي هذا الفارق ناقش فيه، ونقاش السيلخوي متين فيه مر بنا. ما هو نقاش السيلخوي؟ يقول من قال بأن القاعدة الفقهية تطبيقها ساذج وبسيط؟ جملة من القواعد الفقهية في الشبهات الموضوعية تطبيقها معقد مغلق أصعب حتى من القواعد الوصولية، يعني من جملة القواعد الوصولية، وكلامه صحيح. ويمثل السيلخوي يسطر 7-8-5-7 أمثلة سنذكرهم، أمثلة جدا نشطة علمية، منشطات علمية، ما يكون منشطات حبوب، منشطة علمية طبعا مخدرات، منشطة علمية أي هناك حبوب منشطة، بس هي نقاط المنشطة علمية كلها ممتازة ومحل ملاحم علمية في الفقه. يذكر السيرخون يقول يا تعال هذه القواعد الفقهية بالله عليك، هذه سهلة التطبيق ساذجة، ربما عند العلماء معقدة، هو عند غير العلماء، عند المجتهدين معقدة، فكيف يكون عند غير العلماء؟ لا ساذجة بسيطة عند العلماء ولا عند فضلا عن العوام. فالضابط اللي ذكرتوها مو صحيحة، أن القاعدة الفقهية تطبيقها سهل بسيط كذا سهل المأخذ، أبدا مو صحيح. نقاش سيلخوي في محله جدا دقيق ومتين. ولذلك هو سيرخوي هذا وقال الاستنباط أيضا موجود في القاعدة الفقهية. إذا معنى الاستنباط دقيق هذا نقاش آخر متين للسيرخوي وجدا متين ورصين. قال إذا الاستنباط معنى الاختصاص بفعل المجتهد، نعم أصلا القاعدة الفقهية في جملة من المواد الشبه الموضوعية فضلا عن الشبه الحكمية مختصة مو فقط بالمجتهدين، بفحول المجتهدين. يجيب أمثلة سنذكرها الأمثلة جدا متينة مختصة بفحول العلماء. فالاستنباط هي نكتة نفيسة أذكرها لن نغفر عنها. يقول الاستنباط فعل مجتهد ليس؟ من قال الاستنباط كفعل مجتهد مختص بالقواعد الأصولية؟ لا يا يعني يا أخي، الاستنباط كفعل خاص بالمجتهد يعم القواعد الفقهية. هذه نقطة جدا مهمة جدا نفيسة، أن الاستنباط يجري كحقيقة فعل ماهوي معين يجري ويأتي من المجتهد والفقيه في القواعد الفقهية كما يأتي ويتأتى في القواعد الأصولية. إذن هذا التفريق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أن هذا ليس استنباط في القواعد الفقهية، أما القواعد الأصولية استنباط هذا خاطئ، استنباط في كليهما. إذا كانت ماهية الاستنباط جارية على سواء في القواعد الفقهية في الأصولية والفقهية معا، إذن هذه حقيقة أخرى الاستنباط غير الثلاثة اللي مرت بنا، إنتاج الثبوتي، الظنون، تحري التعديل والتنجيز في الأصول العملية. في استنباط من نوع رابع يصر على السير الخوي، وهذا صحيح. في استنباط من نمط رابع وهو ماذا؟ هذا التطبيق الموجود، التطبيق المعقد الموجود في القواعد الفقهية. هذه ظاهرة استنباطية رابعة، بل بالدقة هذه الظاهرة الاستنباطية الرابعة هي استنباطين وليس استنباط واحد. استنباط في القواعد الفقهية في الشبه الموضوعية المعروفة، واستنباط في القواعد الفقهية في الشبه الحكمية، نمط جديد خامس. يعني بالدقة كلام السيد الخوي يرجع إلى ظاهرتان في الاستنباط أخريتان غير الثلاث، لأن الاستنباط معنى واحد ولا معنيين ولا ثلاث بل خمس، صناعيا خمس، خمس معاني. استنباط في القواعد الفقهية في الشبه الموضوعية رابع، استنباط في القواعد الفقهية في القواعد الفقهية في الشبه الحكمية خامس. ما الفرق بين الرابع والخامس؟ وما الفرق بين الرابع والخامس والثلاثة الأول؟ يجب يعني التوقف تدبرا في مليا، نقطة جدا مهمة في كلام السلخوي ومتين. حقيقة حلحلة هوية أصول الفرق، الفرق كذا كذا، بحوث لذيذة ممتعة صناعيا، نعم. فهذه حقائق علمية يجب الواحد، وملاحم علمية يجب التدبر والتوقف عندها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.